أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي سورة نوح عليه السلام كنا ذكرنا تفسير الآيات التي تدل على الجهود التي قام بها نوح عليه السلام في دعوته لقومه واتباعه عددا من الأساليب المتنوعة في الليل والنهار، في الجهر والإسرار، وما ذكره لهم من نتائج استجابتهم لله تعالى، وما يحصل لهم من الخيرات والبركات والسعة في الأرزاق وكثرة النسل وغير ذلك من وسائل السعادة في الدنيا والآخرة. ثم ذكر الله تعالى ما مر بهم من مراحل التكوين في خلقهم، حيث أنهم خلقوا على أطوار متعددة من ضعف، ثم يترقى حتى يصل اكتمال القوة، ثم يعود ويضعف. ثم لفت النظر ربنا جل وعلا إلى ما يحيط بالإنسان من المخلوقات العظيمة الدالة على قدرة الله واستحقاقه لأن يعبد هو وحده دون سواه، فقال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قول المولى تبارك وتعالى: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، يعني ألم تتأملوا وتشاهدوا ما يدل على عظمة الله وقدرته، وهو خلقه للسماوات التي ترونها هي السماء الدنيا، وغيرها جاءتكم رؤية علمية بالنقل من عند الله تعالى إليكم عن طريق رسله عليهم الصلاة والسلام، وهو أن الله تعالى خلق سبع سماوات، وهذه السماوات في كل سماء خلق، وفي كل سماء أكوان، ولها شأنها وعظمتها، وهي أعظم مما تعيشون عليه من الأرض. هذه السماوات طباقا، واحدة فوق واحدة. يقول ابن كثير رحمه الله: إن الكواكب السبعة السيارة يكسف بعضها بعضا، فأدناها القمر في السماء الدنيا وهو يكسف ما فوقه، وعطارد في السماء الثانية، والزهرة في الثالثة، والشمس في الرابعة، والمريخ في الخامسة، والمشتري في السادسة، وزحل في السابعة، وأما بقية الكواكب وهي الثوابت ففي فلك ثامن يسمونه فلك الثوابت، والمتشرعون منهم يقولون هو الكرسي، والفلك التاسع وهو الأطلس والأثير عندهم الذي حركته على خلاف حركة سائر الأفلاك، وذلك أن حركته مبدأ الحركات، وهي من المغرب للمشرق، بينما سائر الأفلاك عكسه من المشرق للمغرب، ومعها يدور سائر الكواكب تبعا. قال: فالقمر يقطع فلكه في كل شهر مرة، والشمس في كل سنة مرة، وزحل في كل 30 سنة مرة، وذلك بحسب اتساع أفلاكها. وإن كانت حركة الجميع في السرعة متناسبة، يقول ابن كثير: هذا ملخص ما يقوله الفلكيون في هذا المقام، على اختلاف بينهم في مواضع كثيرة لسنا بصدد بيانها، وإنما المقصود أن الله تعالى خلق 7 سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. يقول: فاوت بينها في الاستنارة، فجعل كل منهما أنموذجا على حدة، ليعرف الليل والنهار بمطلع الشمس ومغيبها، وقدر القمر منازل وبروجا، وفاوت نوره فتارة يزداد حتى يتناهى، ثم يشرع في النقص حتى يستتر، حتى يستسر ليدل على مضي الشهر والأعوام، كما قال الله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. هذه المعلومات ذكرها الإمام ابن كثير، وهو من علماء القرن 7 الهجري، يعني منذ 8 قرون، وهذه المعلومات كانت موجودة عندهم، وهي مما انتشر عند الفلكيين. والذي عندنا في قرآننا، وهو محل الفائدة والعبرة ومحل التأمل، هو أن الإنسان مطلوب منه أن يستدل بعظمة هذه المخلوقات على عظمة خلقها. وأنتم تشاهدون وترون السماء الدنيا وما زينها الله تعالى به من زينة الكواكب، وهنا يقول: ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا. وقد جاء بيان الوحي في هذه السماوات وما يكون فيها من عالم الملائكة والمخلوقات، كما في حديث الإسراء والمعراج الذي بيّنه رسولنا عليه الصلاة والسلام، وعندما يلتقي بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كل نبي في سماء، وفي كل سماء خلق عظيم من الملائكة الذين شغلهم هو عبادة الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الله تعالى أنه جعل القمر فيهن نورا. ذكر بعض المفسرين، قالوا: إن القمر له نور ووجهه إلى السماء وقفاه إلى الأرض، فالنور الذي نراه من ضوء القمر هذا ضوء قفاه وليس وجهه، فوجهه إلى السماء فهو يضيء فيها أكثر مما يضيء في الأرض. وجعل الشمس سراجا، يضيء لكم هذا السراج تتبينون به الليل من النهار وما ينتج عن ذلك من فوائد لكم ولي ما تحتاجونه في هذه الحياة من سائر المخلوقات الأخرى، من حيوانات ونباتات وبحار وغيرها. الله جل وعلا جعل القمر يبدأ ضعيفا ثم يكبر حتى يصير بدرا ثم يضعف حتى يستتر ويختفي، لأجل أن تعلموا عدد السنين والحساب، فتعرفوا دخول الشهر وتعرفوا انتصاف الشهر وتعرفوا انتهاء الشهر. وإذا دار على هذا دوره، وهي دورته في الشهر مرة 29 أو 30، يختلف من شهر إلى شهر، فهذا يعتبر شهرا كاملا. وهي المقصود بقوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. فالأشهر هي 12، وهي الأشهر القمرية، وهي التي جعل الله تعالى لها نظاما معينا يعتمد عليه ويصلح أن يسار عليه في ضبط المعاملات ومعرفة الحوادث وغيرها، لأنه منضبط يبدأ بعلامة وينتهي بعلامة ولا يختلف فيه اثنان. وهذا شيء مشاهد ومعلوم. وهذه الأشهر هي التي بيّن الله تعالى أنه حرم منها 4، وحرم هذه 4 قبل أن يخلقكم أنتم، إنما حرمها يوم خلق السماوات والأرض. منها 4 حرم، هذه 4 الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب الذي نحن فيه الآن. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن للمسلمين في خطبته بعرفات يوم حجة الوداع، قال: إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. السنة 12 شهر، منها 4 حرم، وبينها وهي ذو الحجة وذو القعدة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، لأن المشركين كانوا إذا أرادوا أن يفتكوا بأحد ويقتلوا ويغيروا عليه يعدلون في الأشهر ويؤخرون شهر محرم ويقدمون شهر صفر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فعلهم هذا خاطئ، كما بينه الله تعالى في قوله: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. ما هو النسيء؟ النسيء هو أنهم إذا أرادوا في شهر محرم أن يغيروا على أحد وينهبوه قالوا: نؤخر محرم إلى الشهر الجاي ونقدم صفر. فالله تعالى أبطل عليهم هذا الأمر وقال: إن الذي يلي ذي الحجة هو محرم وهو باق في مكانه، وما يعمله هؤلاء المشركون هو زيادة في الكفر وفساد في الأرض. فهذه الأشهر الحرم هي التي حرمها الله، وهي من الأشهر القمرية التي تعرف برؤية الهلال وتنتهي بخروج واستتاره ثم هلول الهلال الآخر للشهر التالي. هذه هي الضوابط الشرعية التي يجب أن يعتمد عليها، وهي لا تقبل الخلل ولا التلاعب ولا التدخل فيها، لأن هذا هو تسيير الله تعالى وليس حساب الناس، وإنما هو حساب الله، والله تعالى هو الذي جعلها بهذه الطريقة لتعلموا عدد السنين والحساب. فأعماركم ومواثيقكم والتزاماتكم وأجوركم واستئجاركم وغيرها كلها مبنية على هذه الضوابط الصحيحة التي لا تقبل التعديل والتبديل. الله تعالى جعل القمر فيهن نورا لينتفع الخلق بنوره ويعرفوا مواعيدهم وأزمنتهم، وجعل الشمس سراجا يعيشون فيه في النهار. الله تعالى جعل الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا لأجل أن تبتغوا من فضل ربكم وتتنعموا بهذا النور والضياء الذي تنتفعون به من دون حاجة إلى استهلاك لطاقات الوقود وغيرها. فالنهار معاشا للناس، والليل لباسا يستريحون فيه وتهدأ أعصابهم وأبدانهم ويسكنوا فيه مع أهلهم ويستقروا. الليل لباسا والنهار معاشا، الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. هذه المعاني هي المعاني الصحيحة المناسبة لطبيعة الإنسان وتكوينه وخلقه، وهي لا تكلفه ولا تجهده، وهذا هو الأوفر لماله، لأنه لا يحتاج إلى وسائل إضاءة مثل الليل. الليل يحتاج إلى تكاليف هائلة في الإضاءة، وكما تلاحظون الآن كميات الطاقة التي تستهلك في الليل بسبب الإضاءة. والناس في غالب أحوالهم وخاصة في الإجازات تلاحظون أنه في مثل يوم السبت أو يوم الجمعة ونحو ذلك الشوارع خالية والمتاجر مغلقة في النهار، لا يفتح الناس إلا في المساء، بينما الليل الدنيا كلها تشتعل حركة ونشاط وإضاءة وغير ذلك. الله تعالى وفر علينا هذا وجعل الشمس ضياء لأجل أن نستفيد من وجودها ونعيش في ضيائها، ولا نحتاج إلى إنفاق مبالغ كثيرة لأجل الإضاءة ونحو ذلك. فالله تعالى يلفت أنظارنا إلى أننا ندرك أن الذي خلق هذه الشمس وجعلها بهذه الكيفية وعلى نمط معين محدد تأتي وتنتهي، مبدأ النهار ونهاية النهار ودورتها في السنة مرة. أنتم تلاحظون أحيانا الإنسان الذي يتأمل، وإذا كان عنده شباك مثلا، إذا كان في فصل الشتاء فتلاحظون أن النافذة التي تكون جهة الجنوب يدخل منها ضوء الشمس، بينما في الصيف لا تدخل الشمس من الشباك الذي جهة الجنوب، وإنما تأتي وتدخل عليه من جهة الشمال في آخر الفترة. وهذا لأن الشمس تجري من نهاية الجنوب إلى نهاية الشمال ثم ترجع. هذه الدورة مدتها سنة من بدايتها حتى نهايتها وترجع إلى مكانها، دورتها سنة. فالشمس لها 360 منزلة في السنة، بينما القمر له 30 منزلة في الشهر أو 29 منزلة في الشهر. والأفلاك الأخرى الله أعلم بها ونحن لا نراها أو ترى، وهي ليست مرتبطة بحياتنا كارتباطنا بالشمس وبالقمر، فهذه لها علاقة بحياتنا وبنظام حياتنا. أما غيرها من الأفلاك الأخرى فهذه الله أعلم بها، ولسنا مكلفين بالتعرف عليها أو معرفة ما فيها من أسرار، والله تعالى له خلق عظيم لا نعلمه ولا ندري عنه، لكن من رحمته أنه لم يكلفنا ذلك. بعد هذا قال الله تعالى: هناك موعظة لكم أنتم انتبهوا لها في أنفسكم. يقول: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. الله تبارك وتعالى هو الذي أنبتكم مثل النبات، مثل الحب ومثل النوى، تنبتون صغارا، وهو الحيوان المنوي الذي تلقح ببويضة المرأة، وكان أصل هذا الإنسان الطين الذي خلقه الله لينفخ فيه الروح ليكون هو آدم أبو البشر. وهؤلاء البشر الموجودون في هذه الأرض من عهد آدم إلى قيام الساعة كلهم أولاد لآدم من هذه الطينة التي خلقها الله. الله تعالى أنبتكم نباتا كما ينبت الحب عند زرعه، فيبدو الإنسان حقيرا صغيرا نطفة، ثم يكون في بطن أمه علقة، ثم يكون مضغة، ثم يكون عظاما، ثم تكسى العظام لحما، ثم ينشئه الله تعالى خلقا آخر وينفخ فيه الروح، ثم ينزل إلى الأرض وهو ضعيف، ثم يمضي عليه فترة من الزمن فيبدأ يحبو، ثم يمشي، ثم يتكلم، ثم يصير شابا، ثم بعد ذلك كهلا، ثم رجلا شيخا كبيرا. هذه هي أطبارك أنت أيها الإنسان. أنبتكم من الأرض نباتا، تنبتون مثل ما ينبت الزرع ومثل ما ينبت الشجر. إذا أن الإنسان كبر وعاش في هذه الدنيا وصارعها، كتب الله تعالى له أجلا محددا بمدة معلومة عند الله تعالى لا يزيد عليها، فيقبضه ثم يعاد للأرض ويدفن فيها، ثم لا يصير له أثر. الأرض تأكله ويتحول عظامه ولحمه ودمه كلها إلى تراب، فيعود الإنسان إلى مادته الأصلية وهي التراب. كان في الأصل تراب، ثم صار ذاك الإنسان الجسيم الوسيم الأنيق الذي يتكلم ويمشي ويذهب ويأخذ ويعطي، ثم تحول إلى تراب وعاد تراب. هل انتهى؟ قال الله تعالى: لا، ثم يخرجكم إخراجا، يخرجكم من هذه الأرض في البعث في يوم القيامة. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها، وقد أعادكم بعد موتكم، ثم يخرجكم إخراجا على نمط أفضل وأعلى وأتم وأكمل من السابق، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. إذن يستدل بهذا على عظمة الله، فأنت أيها الإنسان الذي صرت بهذا الشكل الجميل ووهبك الله هذا العقل واستطعت أن تتعامل معه، أن تتعامل بسببه مع كل هذه الموجودات، فتدير شؤونك وتصلح أحوالك وتصرف معاشك، ألا تستدل بهذا على قدرة الله عليك فيدعوك هذا إلى أن لا تعبد إلا الذي فعل فيك هذا الأمر، وهو الذي قدر على أن يصنعك بهذه الطريقة؟ أليس هذا هو الذي يصلح أن يعبد دون غيره، وغيره لا يصلح لأن يكون إلها؟ ألا يلزم العاقل أن يقف ساعات وساعات أمام هذه الآية: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها، وأيضا يخرجكم إخراجا آخر بحيث تخرجون من قبوركم كأنكم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي، وتقفون في موقف عرصات القيامة بين يدي الجبار جل وعلا، ويعرض لكم صحائف أعمالكم وترون ما فعلتموه من آلاف السنين يوم أن كنتم في الدنيا وعشتم فترة وجيزة هي 70 أو 80 أو 100 سنة، وتركتم ذلك وكأنه عبارة عن غمضة عين أو كأنها رمشة عين، كأن لم تكن، ويعرض لكم صحائف أعمالكم ووضع الكتاب، ويشاهد الإنسان كل ما قدمه فيها من أقوال وأعمال. هذا يدعوكم إلى أن تتبعوا نوح عليه السلام، وأن تلتزموا بالتعليمات التي جاءتكم منه. وهناك أدلة أخرى: الأرض التي تمشون عليها، من جعلها بهذه السهولة والسلاسة؟ يقول تعالى: والله جعل لكم الأرض بساطا. الله تعالى هو الذي جعل الأرض منبسطة وممهدة ومستقرة وثابتة بالجبال الراسية لتسلكوا منها سبلا فجاجا، لتعيشوا عليها وتسكنوا فيها وتسافروا أي جهة شئتم، وتزرعون وترعون مواشيكم وتشاهدون خيرات الله في هذه الأرض السهلة الممهدة. ينام الإنسان ويمشي ويبيع ويشتري ويسافر ويأخذ ويعطي وهو مرتاح، لم تكونوا كبعض الكائنات تتعلقون في الأسقف أو تعيشون على أغصان أو في جحور، وإنما جعل لكم الأرض منبسطة يجري الإنسان فيها حيث شاء ويسافر حيث شاء ويزرع كيف شاء. كل هذه الخيرات دليل على أن الذي فعل هذا هو الذي يصلح للإلهية وغيره لا يصلح، والذي فعل هذا هو الله تبارك وتعالى، وهم يقرون بأن الله تعالى هو الذي فعل هذا. فلماذا تجعلون شريكا مع الله في العبادة وهو لم يعمل ما عمل الله؟ الله تعالى هو الذي عمل هذه وحده، وتعرفون هذا وتقرون به، وهؤلاء لم يعملوا مثل ما عمل الله تبارك وتعالى. فلماذا، ما هي مسوغات الشركة التي جعلتهم يتخذون مع الله هذه الآلهة ويجعلون له شراكة فيها؟ فالله تبارك وتعالى يقيم عليهم الحجة في هذه الآيات، يقول: والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. وهذا من الأمور التي يجب على كل إنسان أن يتأملها، وخاصة الذين يذهبون إلى الأضرحة والقبور ويطلبون منها الحاجة ويعتقدون أنها تنفع، ويتركون الله تعالى الذي فتح أبوابه للسائلين وقال ادعوني أستجب لكم، ويذهب أحدهم إلى ضريح الولي فلان وقبر السيد فلان ويطلب منه الشفاء والعافية والرزق وإصلاح الولد. هذه الصورة مع الأسف، وأكررها وسأكررها مرارا، يجب أن تمحي في هذا الوقت الذي عرف الناس كثيرا من الأمور واتضحت لهم الرؤى، فلا ينبغي أن تستمر هذه الطلاسم وهذه الخزعبلات وهذه الخرافات وهذا الدجل والكذب. يجب أن يعبد الناس إلها واحدا هو الله وحده لا شريك له، ولا يعبد معه السيد فلان ولا الولي فلان ولا الحجر ولا المدر ولا غيرها. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. وانظر إلى نفسك أنت، الله أنبتك من الأرض نباتا، والله تعالى جعل لك الأرض بساطا، وليس للولي ولا للسيد دخل في هذا. والله تعالى ما قال للناس أنا ما أقبل من أحد دعاء إلا عن طريق الولي والسيد، وإنما قال ادعوني أستجب لكم، وقال إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وإذا توسط السيد وشفع له السيد والولي، فهل يستمر الناس على هذه الخزعبلات والخرافات أم أنهم يفيقوا؟ يجب على كل واحد منكم أن يقوم بدوره في الإصلاح وبيان الحق للخلق، وتحذير من يعرف ممن يقع في مثل هذه الأمور عن أن يستمر على ضلاله وعماه. والله تعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين له الدين، ليس معه ولي ولا شريك ولا سيد ولا غيرهم. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يحسن لنا العاقبة في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.